بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم نوف من السعودية، تقول: عندي عقار أجرته وأمتلك أجار سنة كاملة، هل فيه زكاة إذا حال عليه الحول أم أزكيه بعد القبض؟ أم نوف من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لي العقار اللي أنت أجرتيه، الزكاة في الأجرة وليس في أصل العقار. وبالنسبة للأجرة زكاتها إذا مر عليها سنة كاملة، سواء كانت عندك أو عند المستأجر، فإذا مضى سنة كاملة على الأجرة هذه أخرجت زكاتها وربع العشر، يعني تقسمين المبلغ على 40. أما إذا استلمت مثل الأجار الشهري هذا وصرفتيه، ما عليك زكاة. أحيانا بعض الناس يكون تأجيره بالشهر، واللي يستلمه يصرفه، هذا ما عليه ما فيه زكاة. أما المبلغ، مبلغ الزكاة إذا حال عليه الحول سواء عندك أو عند المستأجر، يجب عليك أن تخرجي زكاة هذا المبلغ. أم محمد من عجمان بارك الله فيها، طبعا أم محمد ذكرت قصة طويلة، تقول بأنهم كانوا ميسورين، قلبت حالهم، الآن أصبحوا بضائقة مالية. ابنها الكبير كان يدرس في الجامعة، توقف، يعني تقول: نحن نخاف الله ونصلي ونصوم، هل هذا عقاب؟ هل هذا غضب؟ وذكرت أشياء كثيرة، يعني من إخلاء الشقة، وعندها شيكات مرتجعة، تقول: أنا أخاف أني بكلامي هذا أكون قد يعني عصيت الله عز وجل أو وقعت في شيء من القوادح، تريد نصيحة. أختي أم محمد من عجمان بارك الله فيك، أولا أخت الفاضل، لابد أن تعلمي أن من أصول الإيمان الإيمان بالقدر. وما معنى الإيمان بالقدر؟ الإيمان بالقدر أن تؤمني بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن الله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديره. فالغنى والفقر والصحة والمرض والسلم والحرب والسفر والإقامة والنجاح والفشل، كل هذا بقدر الله عز وجل. ولذلك المؤمن دائما صاحب نفس رضية وصاحب نفس مطمئنة. لماذا؟ لأن يؤمن بالقدر ويعلم بأن الله تعالى على كل شيء قدير. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون. أين أنت من هذه الآيات؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أصول الإيمان الستة قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. سبحان الله العظيم، بعض الناس راضي عن الله في وقت السعة ووقت الخير ووقت النعمة، ها لما يبتلى ينقلب على عقبه. هذا ليس شأن المؤمن. المؤمن يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره من الله عز وجل. مسألة ثانية يا أم محمد، من قال لك بأن هذه الدنيا هي الجنة التي لا نصب فيها ولا وصب ولا حزن ولا هم ولا قلق ولا فشل ولا مرض؟ هذه الدنيا دار الأعراض، دار الأمراض، دار الابتلاءات، دار الفشل، دار النجاح، دار الصحة، دار المرض، هذه الدنيا. الجنة هي التي نعيمها دائم وظلها، هي التي لا ينقطع فيها النعيم، هي التي لا مرض فيها ولا موت ولا حزن ولا فقر، هذه الجنة. أما الدنيا لا، هذه دار ابتلاء، دار ابتلاء. أكبر دليل أن الله لما طرد آدم طرده أين؟ إلى الدنيا، فجعلها دار ابتلاء وتكليف. الأمر الآخر أختي الفاضلة، المؤمن دائما يتعامل مع ما حوله تعامل إيماني، كل ما يعترض حياته يفسر تفسير إيماني. يقول جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هكذا المؤمن، فما يمر في يعني تمر به ضائقة أو مصيبة أو فقد حبيب أو حصول أمر محزن، ها هذا كله ابتلاء من الله عز وجل، يفسره الإنسان يقول لعل في هذا خير، لعل في هذا خير، ما تدري. يعني أنت الآن سألك سؤال، لو خيرت بين استمرارية ولدك في الجامعة على أن يحصل له حادث ويموت إن شاء الله الفال بعيد عن ابنك وطولة العمر على الطاعة، ولا يجلس في البيت، ماذا تختارين؟ تختارين يجلس في البيت عشان ما يموت، صح ولا لا؟ فأنت أخت الفاضلة يعني لابد يكون عندك هذا الحس الإيماني. ابنك الآن تعطل عن الجامعة، لله حكمة في ذلك. كم من الناس تعطلوا عن الدراسة ففتح الله عليهم فتح عظيم في التجارة، في بعدين صار عندهم رغبة في المواصلة، ما تدرين، ما تدرين. أمر الآخر، كل ما يعترض المسلم في حياته من لأوى، من مصائب، من شدة، من عناء، كلها أجر، أجر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. وقال عليه الصلاة والسلام: يبتلى المرء على قدر دينه. أنت تقولين أسرة صاحبة صلاة وصيام وحمد الله وذكر، يعني كيف تغيب عنكم مثل هذه المعاني؟ وكيف تشتكين الخالق للمخلوق وتتوجعين، تقولين والله حصل، كأنك تقولين للمخلوق شوف الخالق ماذا فعل بنا. لا، انتبهي أخت الفاضل، احذري، احذري من هذا. قول الحمد لله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اصبري أخت الفاضلة، وهذا ما يمنع أنك ترفعين المعاناة عن نفسك وعن أولادك، وزوجك يرفع المعاناة عن نفسه وعن أولاده بالسعي مثلا، بالبحث عن الرزق، بالتنويع، يعني النشاط مثلا، نشاط العمل والتجارة أو نشاط الوظيفة مثلا، ممكن تقترضون أيضا إذا احتجتم إلى ذلك، ما يمنع. ممكن أيضا تقترضون القرض الحسن، القرض الحلال، تدخلون في عملية مرابحة مثلا في مصرف إسلامي مثلا، وما في مانع حتى لو قبلتم الزكاة، تستحقون الزكاة. الله عز وجل لما أمر بالزكاة أمرها لمن؟ لمثل حالتك. يعني بعض الناس الآن يقول والله أنا ما نفسي عزيزة، خلك في مكانك، خلك في مكانك، نفسك عزيزة، الله عز وجل هو الذي شرع لك الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة وفي الرقاب والغارمين. عندنا فقير ومسكين وغارم مديون بحق، هذا حق لك. ودائما أنا أقول بأن لا يجوز للمزكي إذا أعطى الزكاة للفقير يقول ادعوا لي أو كذا، ما يجوز. لماذا؟ لأن كيف يدعو لك على أصلا هذا حق له، يدعو لك دعوة عامة بكيفه، لكن تقول لك كأنك تقول والله تساومه، لا، هذا حق له أصلا. يقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ كما في حديث ابن عباس: فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد، لاحظ، فترد في فقرائهم، لفظة فترد، هذا حق لهم. فيا أختي الفاضلة ممكن تأخذون الزكاة، وش اللي يمنع؟ أسأل الله تعالى أن يفتح عليك وعلى زوجك وعلى أولادك وأن يرفع عنكم الشدة واللأواء. فاطمة من رأس الخيمة تقول: أنا أتناول أدوية نفسية تؤثر علي، حيث أنني لا عندما أنهض لقيام الليل أو الفجر لا أستطيع التركيز جيدا في الصلاة، فأحس بتعب شديد، هل صلاتي صحيحة؟ فاطمة من رأس الخيمة، شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. أختي الفاضلة، إذا كان يعني صلاتك تستطيعين تأتين بشروطها وبأركانها وبواجباتها، ولكن من دون تركيز، لكن هذا التركيز لا يغيبك عن الصلاة، صلاتك صحيحة ولله الحمد، واضح؟ يعني أنت الآن أخذت الأدوية النفسية، صليتي، توضيتي، سترت بدنك، استقبلت القبلة، كبرت تكبيرة الإحرام، قرأت الفاتحة، لكن يعني ما تركزين، ولا يعني تجبين الفاتحة والركوع والسجود، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. تقولين والله لا، أنا أحيانا ما أدري وش قلت، ما أدري ماذا قرأت، لأن الأدوية تؤثر علي، لا أقول لك لا ما يصلح هذا، لابد أنك تستعملين الطريقة التالية. أولا، هل بالإمكان تأخير أخذ العلاج؟ إذا قلتي لي نعم أخر العلاج إلى بعد الصلوات مثلا، بعد صلاة العشاء وتنامين، تقولي لا صعب عندي الآن يعني فترات زمنية أعطيت العلاج، إذا أخليت بهذه الفترة تأثرت الصحة، استمر في هذا، وممكن أخت الفاضلة تجمعين الصلاتين إلى بعض. إذا شفتي بأنك ما تركزين، لاحظ أنا أتكلم على القسم الثاني، يعني مثلا العشاء صعب عليك لأنك أخذت الدواء قبل المغرب مثلا، خلاص صل المغرب واجمع العشاء معها، الفجر على حالي ما تجمع. فلذلك احرصي على أن حتى الأدوية هذه ترتبينها على وفق يعني على وفق مفعول الدواء، متى يكون مؤثر مثلا، متى يكون مفعول الدواء مؤثر، بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أم محمد من السويد تقول لي أخت غير متزوجة أصبحت غير قادرة على المشي إلا بصعوبة، تقول أصيبت بكورونا عاطلة عن العمل، ليس لها زوج أو معين غير الله عز وجل، وعمرها فوق 50، لها حصة من ورث والدها من البيت قبل 16 سنة. تقول يعني عرض عليها أحد أخوانها شراء الحصة لكن بسعر غير سعر السوق، أقل يعني، وهي رافضة. تقول يعني هي الآن عليها ديون، هل تستحق الزكاة مثلا؟ وأيضا ذكرت كفارة الصيام. أختي أم محمد من السويد بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك أن عندك أخت غير متزوجة كبيرة في السن مريضة، لها نصيب في ميراث والدها، متوقف هذا النصيب لأن أخاها يريد أن يستغلها استغلال سيء فيأخذ هذه الحصة بسعر قليل، عليها ديون عليك هذا، تقولين ممكن نعطيها من الزكاة؟ الجواب نعم، ممكن تعطونها من الزكاة ما دام أن حصتها متعطلة بمثل هذه الصورة، تعطى من الزكاة. وإذا كانت فعلا معدمة فقيرة مسكينة أيضا تعطى كفارة من كفارة يعني الصيام مثلا، هذه تستحق الكفارة وتستحق الزكاة وتستحق الصدقة. منار قاسم من العراق تقول أنا طالبة في الكلية، أخذونا الدكاترة إلى يعني في سفر عملية علمية إلى غير مدينتنا بعيدة، تقول يعني تقريبا 3 ساعات للآثار، وكانت منطقة صحراوية، وأنا وجدت 10,000، قيمة هذه 10,000 تجيب تقريبا كيلو تمن ودجاجة، وعرفت عليها وسألت الطلاب إذا أحد ضيع فلوس مثلا، فتشوا جيوبهم ما طلعت لأحد، وأنا أخذت هذا المبلغ وبقي عندي لحد ما أخذته إلى البيت، الآن ماذا أفعل به؟ أختي منار قاسم من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المبلغ لقطة، هذا يسمى لقطة، ما دام أنه يجيب كيلو رز ويجيب دجاج هذا لقطة، لأنه تتبع همة أوساط الناس. طبعا كان الواجب عليك تعرفينه أكثر وتبقين تعرفينه، وما دام أنك تعتقدين بأن سقط من هذه المجموعة والمجموعة تقول ما وجدنا شيء، هل هناك مكان قريب مثلا ممكن تسألون أصحاب المكان مثلا؟ إذا قلتي لي والله الأمر صعب، أنا أنصحك يا أخت الفاضلة بأن تتصدقي بهذا المبلغ عن نية صاحب المبلغ، يعني ما دام أنه مبلغ بإمكانك التصدق به تصدقي بهذا المبلغ أفضل، لأن هذه لقطة واضح بأن فيها لبس وفي صعوبة للوصول إلى صاحب المبلغ هذا، منطقة صحراوية، منطقة آثار، الزملاء اللي معاكم في الرحلة ما أحد ضيع شيء، فتصدقي بهذا بارك الله فيك. أم عبد الله من الشارقة تقول هل الزكاة تصح للأهل مثلا إخوة والأخوات يعيشون يعني في دولة أخرى هم بحاجة للمال، لكن لا أستطيع أن أرسل لهم فوق الزكاة مبلغ آخر مثلا، وأنا كنت أرسل الزكاة لإخواني وأخواتي بحكم حاجتهم للمال، وكنت أيضا أزكي المحتاجين من غير الأهل، يعني هل ما قمت به يعني من عمل هو صحيح؟ أختي أم عبد الله من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة تجب أو يستحقها الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه هؤلاء ثمانية أصناف ذكرهم الله عز وجل في القرآن. وكلما كان الفقير قريب كلما كانت الزكاة أفضل إليه. يعني إخوانك وأخواتك مثلا، أبناء إخوانك، أبناء أخواتك، أعمامك، عماتك، خالاتك، أخوالك، هؤلاء إذا كانوا فعلا يستحقون الزكاة، نعم، حتى لو كانوا خارج الدولة ترسلين لهم بارك الله فيك، فما فعلتيه صحيح أخت الفاضل، أهم شيء أن تنوي بأن هذه زكاة ترسلينها لهؤلاء الفقراء. أم أمجد من اليمن بارك الله فيها تقول: والدي كان يصلي ويصوم، مرض مرض النسيان لمدة 11 سنة، بقي معه إعاقة وترك الصلاة ونسي الصلاة والصيام. تقول: يعني أنا أهتم فيه أحيانا وقت التنظيف، يقول ما يخليني، أحيانا أرفع صوتي عليه علشان يعني يتركني أنظف، هل علي في هذا ذنب؟ أختي أم أمجد من اليمن بارك الله فيك وشفى الله الوالد وعافاه وكتب الله أجرك. أختي الفاضلة، ما دام أن الوالد فقد الذاكرة، يعني تقولين بأنه حصل له مرض وفقد الذاكرة من 11 سنة، هذا أصبح غير مكلف، أصبح غير مكلف، ولذلك ما يجب عليه شيء، لا صلاة ولا صيام ولا وضوء ولا غسل مثلا، لكن أنتم تقومون بتنظيفه. قضية أنك ترفعين صوتك عليه حتى يسمح لك بتنظيفه، هذه تجعلينها مرحلة أخيرة، إجراء أخير، ما تبدأين برفع الصوت، لا، تتلطفين معه، تلينين القول معه، ترغبين، لأن مثل هذا الرجل في مثل هذا السن وهذا المرض مثل الطفل، أصبح عقله مثل عقل الطفل، يحتاج إلى يعني مهادنة وتشجيع وشيء من هذا القبيل. والله تقولين الوالد يستخدم العنف وكذا، ما ينفع معه إلا رفع الصوت، وأنت تنوين فقط منفعته، يظهر لي لا بأس، هذا ليس من العقوق، هذا لمصلحته. ويوجد كثير من الآباء والأمهات اللي فقدوا عقولهم وأصبحوا يعني يصابون بأمراض عقلية، ما يعرف مصلحته. ولذلك لو تحببت إليه وتودت إليه وتلطفت معه، في ناس يستجيبون، في ناس لا، ما يستجيب إلا برفع الصوت مثلا أو الصراخ، فما دام بهذه النية ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. ملاك من العراق تقول: كنت صغيرة قبل البلوغ، كنت أرعى غنما، وفي غنم لأناس اختلطت مع غنمنا، وأنا ما خليتهم يرجعون لأهلهم، تقريبا عددهم 2، الآن أريد أن أبرئ ذمتي، ماذا علي؟ ملاك من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لي الغنم التي دخلت مع غنمكم هذه يجب عليك أن ترديها إلى أصحابها، ولا يحل لك أن تكتمي هذا الأمر، وما فعلته لا شك بأنه خطأ وذنب، تستغفرين الله جل وعلا منه وترجعين هذه الأغنام إلى أصحابها إن كنت تعلمين أصحابها الأغنام هذه. سواء طبعا أنت قلتي يعني عددها 2، ترجعينها إلى أصحابها، إذا ما عرفتيهم تعرفين، تقولي من فقد خروفين أو شاتين أو نعجتين مثلا، تعرفين هذا، وتسألين ممن حولكم، تقولين والله هذا المسألة كانت قديمة جدا وما أعرف، وهذه سنوات طويلة، تتصدقين بقيمة شاتين وتنوين بها عن أصحابها، وتستغفرين الله عز وجل مما صدر منك. طبيعة الحال أختي، إذا كانت هذه الغنم الآن، هذه الأغنام توالدت، فهذه لا يحل لك، إذا توالدت هذه لأصحابها، هذه لأصحابها أيضا، تتصدقين بكل ما نتج عن هذه الأغنام بارك الله فيك. أم محمد من سوريا تقول: أنا مريضة في الكلى، الدكتور قال لي لا تصومين، هل يجوز أني أدفع كفارة الصيام لابني وأولاده لأنه فقير جدا، هو نازح في خيام عندنا في ريف سوريا؟ أم محمد من سوريا بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. بالنسبة للإنسان الذي يعجز عن الصيام ينتقل إلى البدل، والبدل هو الإطعام، وذلك لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فما دام أن الطبيب منعك قال ممنوع تصومين خطر عليك تنتقلين إلى البدل. بالنسبة للإطعام هذا أنت سألت تقولين ممكن أعطي ابني وأولاده لأنهم فقراء ونازحين في مخيمات. الأصل أخت الفاضلة بأن ما يعطى، يعني كل من لا يعطى من الزكاة لا يعطى من الكفارات، ومعلوم بأن الأصل لا يعطي الفرع، يعني الأبوين الأم والأب ما يعطون أولادهم، والفرع ما يعطي الأصل، الأولاد ما يعطون آباءهم وأمهاتهم والأجداد كذلك يدخلون في هذا المسألة. لكن هناك قول لبعض العلماء يقول، طبعا لماذا يقول هذا الكلام؟ قالوا لأن نفقة الأولاد واجبة على والديهم، كما أن نفقة الوالدين واجبة على أولادهم في حالة يعني إذا كان أحدهما فقيرا. في قول لبعض العلماء قالوا إذا كانت الأم مثلا عاجزة عن الإنفاق على أولادها، يعني عندها أولاد لكن عاجزة عن الإنفاق، خاصة إذا كان الأولاد مستقلين مثل ابنك، فيرخص بعض العلماء للأب أو للأم العاجزين عن النفقة على أولادهم بسبب الفقر إعطاؤهم من الكفارات، وهذا الذي يظهر أنه الأقرب. فيجوز لك يا أخت الفاضلة ما دام أن ابنك فعلا فقير ومعدم ما عنده شيء وعنده أولاد ممكن تعطينهم كفارة بدل الصيام. أبو عبد الهادي من الأردن يقول في حلقة اتصل أخ وسأل عن مبلغ مودع في مصرف إسلامي بغرض الاستثمار، يقول كل ما فهمته أن الزكاة تكون في أصل المال حتى نهاية حديثكم، فهمت على أن تكون فقط على الأرباح إذا حال عليه الحول وبلغت النصاب، يرجو التوضيح. أبو عبد الهادي من الأردن بارك الله فيك وشكر الله لك حرصك ومتابعتك ودقتك. أنا ما أذكر طبعا الأمر هذا، لكن عموما بالنسبة للشخص إذا كان عنده مبلغ مالي أو دعه في مصرف سواء كان هذا الحساب جاري أو حساب توفير، فإنه يجب عليه أن يزكي أصل المال مع الأرباح إذا كان في حساب التوفير. فأفترض مثلا شخص عنده 100,000 وضعه في حساب جاري، هذا الحساب طبعا ما يضارب فيه، يزكي 100,000. شخص وضع 100,000 في حساب يعني الحساب الثاني حساب التوفير، وحساب التوفير يدخل مع البنك في عقد وهو قضية استثمار هذا المبلغ على نسبة معينة، 100,000 مر عليها 12 شهر عربي هجري صارت 110,000، يزكي 110,000، يزكي 110,000. في صورة ثانية أخوي الفاضل أبو عبد الهادي ما يتعلق بالأسهم، شخص الآن ذهب واشترى أسهم، اشترى أسهم، هذه الأسهم تحول الآن من نقد اللي هو الدراهم إلى أسهم وهي جزء من الشركة التي ساهم فيها. العلماء يقولون إذا كان يضارب في هذه الأسهم المضاربة، يعني ينظر في السوق ويقلب أسهمه في السوق، إذا ارتفع باع، إذا انخفضت الأسهم أمسك أو اشترى، هذا أيضا يزكي في آخر السنة، يجمع كل ما عنده من مال في هذه الأسهم ويزكيها. أما إذا كانت أسهم استثمارية، يعني هو اشترى أسهم في شركة لكن لا يريد البيع والشراء، هو يريد الربح فقط، فهذا الصحيح من قولي أهل العلم من المعاصرين أن الزكاة في الأرباح، الزكاة في الأرباح. يعني مثلا جمعية تعاونية، جيت أنت يا أبو عبد الهادي وحطيت 100,000، والمئة ألف هذه تقول أنا أريد أن أنساها، أنا ما أريد أن أبيع، فقط أريد الأرباح سنويا، الزكاة على الأرباح وليس على أصل الأسهم. بارك الله فيك أبو عبد الله. القوباني من اليمن يقول أنا حجيت واعتمرت وأحمد الله، ولأني ناوي أحج لزوجتي الميتة حج وعمرة، هل إذا أكملنا المناسك أعمل عمرة ثانية لنفسي ووالدتي؟ القوباني من اليمن بارك الله فيك ويسر الله أمرك. بالنسبة لي الحج عن الغير أولا لابد أن يكون الإنسان قد حج عن نفسه، والعمرة عن الغير لابد أن يكون الإنسان قد اعتمر عن نفسه، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن للرجل الذي سمعه يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الأمر الثاني، إذا حج الإنسان عن نفسه أو اعتمر وأراد أن يحج عن مثلا مثل ما ذكرت زوجتك الميتة رحمة الله عليها، نعم يجوز لك أن تحج، فقد صح من أكثر من وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص وأذن لمن سأله عن الحج عن الميت، عن الميت، فأذن له بالحج عن الميت. المسألة الثالثة هو أن الإنسان إذا انتهى من الحج ما يأتي بعمرة، ما يأتي بعمرة بعد الحج، ولذلك ما يفعله بعض الناس خاصة في جهتكم يا القوباني خطأ، ومن بعد ما ينتهون من الحج يذهبون ويأتون بعمرة، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما حديث عائشة فهذا هذه حالة خاصة بعائشة لما أمر أخاها عبد الرحمن بأن يذهب بها إلى التنعيم وتحرم من هناك وتأتي بعمرة، هذه حالة خاصة، ولذلك يا أخي الفاضل ما تأتي إلا إذا سافرت مسافة قصر، رحت المدينة ورجعت ممكن تجيب عمرة مثلا، ممكن تأتي بعمرة. بارك الله فيك. بديعة من فرنسا تقول أنا ألبس الجوارب في الصباح على طهارة كل يوم وأمسح عليها طوال النهار وأزيلها في المساء، هل هذا يجوز؟ بديعة بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز. أنت الآن توضأت لصلاة الفجر ولبست الجوربين ومسحت عليهما إلى الليل، صليت العشاء وأنت تمسحين وحبيت تخلعين الجوربين، يعني كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. لكن إذا جيت تتوضين مرة ثانية لابد أن تغسلي قدميك، يعني تتوضئي من جديد، لأنك في الليل خلعتي نمتي انتقض الطهارة، تلبسين على الطهارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة بن شعبة قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ولذلك ما يصح المسح على الجوربين إلا بعد لبسهما على طهارة، لبسهما على طهارة، فيجوز لك ذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك. أبو عمار من اليمن يقول عندنا في اليمن بعض الناس لما يأتي وقت الصلاة يتوضؤون وبعد ما يكمل الوضوء يدخلون المسجد يقومون بإزالة الملابس الداخلية لشكهم بطهارتها ثم يصلوا، فهل فعلهم وصلاتهم صحيحة؟ أخي الفاضل أبو الأخ الفاضل أبو عمار، أولا من حيث صحة الصلاة، الصلاة صحيحة إذا كانوا قد ستروا عوراته، الصلاة صحيحة يعني هم خلعوا ملابسهم الداخلية وصلوا، فإذا كانت عوراتهم يعني غير ظاهرة صلاتهم صحيحة. طيب ما هي عورة الرجل؟ ما بين السرة والركبة، فإذا لم يظهر شيء ما بين السرة والركبة صلاتهم صحيحة ولله الحمد والمن. أما الفعل فبدعة، الفعل بدعة. لماذا؟ أنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا توضأ وأراد الصلاة خلع ملابسه الداخلية، الإزار مثلا أو السروال، وما ثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين هم أدرى الناس بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام وبمراد النبي وهم أفقه هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يخلعون ملابسهم الداخلية حينما يصلون، وكانوا يلبسون السراويل والسراويلات، وكانوا يلبسون الأزر، وكانوا يلبسون التبان، التبان هو السروال القصير، التبان هو السروال القصير، ما كانوا يخلعونه. ولا يعرف عمن يقتدى به من أهل العلم، أهل الاجتهاد المشهورين لأئمة الأربعة مثلا أو السلف الصالح، ما يعرف هذا، هذا لا شك بأنه بدعة. إذا كان يعتقدون أن هذا العمل مشروع نقول لا هذا بدعة، هذا بدعة. والأمر الآخر، القاعدة الشرعية عندنا أن اليقين لا يزول بالشك، فشخص متطهر وثيابه نظيفة وطرأ شك عليه، الشك ضعيف ملغي، ويستمر في صلاته وفي لباسه ولا يلتفت إلى مثل هذه الشكوك. فنبهوا الناس عندكم يا أخوي أبو عمار بارك الله فيك أن يتركوا مثل هذا الأمر. محمد من كندا يقول والدتي تعطي الزكاة وتريد إذا سمح لها بدفع أموال الأحفاد لأنهم يقترضون وبالتالي إذا لم يدفعوا الوصية يكون يعني ربا أو شيء من هذا القبيل. محمد من كندا طبعا خطك لم يكن جيدا وكتابتك لم تكن مرتبة ويظهر العذر في هذا ضعف اللغة عندك بارك الله فيك. الذي فهمت بارك الله فيك بأن هذه المرأة التي هي والدتك تريد أن تعطي الزكاة لأحفادها كونهم يذهبون ويقترضون وتخشى عليهم بأن يقعون في الربا إذا هم ما سددوا. أخوي الفاضل بارك الله فيك، الأصل أنه لا يجوز إنسان أن يلجأ إلى الربا، لأن الربا من أخبث المكاسب، أخبث المكاسب من كبائر الذنوب، هكذا عدها النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها أكل الربا. الأمر الثاني، الأصل أن الوالدة تنفق على أولادها وعلى أحفادها لأنها ترثهم ويرثونها، تنفق عليهم إذا كانوا عاجزين. وإذا كانت الوالدة ليس عندها قدرة على الإنفاق لكن عندها مبلغ زكاة، هل لها أن تعطي أولادها الأحفاد يعني إذا كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين؟ الجواب نعم، يجوز في الراجح من قول أهل العلم، فقل للوالدة تعطيهم من يعني الزكاة إذا كانوا فعلا فقراء أو مساكين أو غارمين، يعني أخذوا قرض وما استطاعوا السداد، فتعطيهم حتى يسددوا، بشرط أن يكون قرض بحق وليس بباطل، دين بحق وليس بباطل. أما إذا كان عندهم مشاكل في الربا وكذا وبعدين تابوا إلى الله ممكن تساعدهم في التخلص من هذا الربا. أبو محمد من تركيا يقول اشتريت لابني سيارة على أن تكون دينا عليه وهو موظف وعند عائلة على أن يرد لي ثمنها، باعها ولم يرد لي شيء، هل يحق لي أن أوصي باستقطاعها من حصته من الميراث علما بأن عنده شيء من الإسراف؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة من حيث يعني الجواز نعم يجوز لك أن تحسب هذه السيارة أو هذا المبلغ دينا عليه، دينا عليه، ولذلك إذا قدر الله إن شاء الله بعد عمر طويل على طاعة وانتقلت إلى الدار الآخرة وأرادوا أن يقتسموا التركة يخصم هذا المبلغ من حصة ابنك الذي أقرضته، وعليك من الآن أن تخبره بذلك، قل له إذا قدر الله شيء فإن ليس لك نصيب في هذا الميراث إلا بما يتبقى مما يخصم من هذا المبلغ. طبعا أنت المبلغ الذي أقرضته إياه ليس لك علاقة بالسيارة، باعها برخص أو بزيادة، يعني أفترض أعطيتها 100,000 باعها 200,000، لا أنت تأخذ 100,000 فقط. فلذلك نبه ابنك الآن على أن يسددك، خاصة ما ذكرت بأن ابنك مسرف، قل له سددني، لأن من الظلم أنني أعطيك وأترك إخوانك. إذا قال والله ما عندي قل له شوف بخبرك أنا بحط وصية حص المبلغ هذا سيخصم من التركة وتخبر بقية إخوانه، يجوز هذا ولله الحمد والمنة. علي عبد الله المنجحي من عرعر السعودية يقول هل العقال من الزينة عند الذهاب للمسجد كسائر الزينة، وهل وضع أثناء الصلاة أمامي فيه شيء أم هو أمر عادي، مع العلم أني شخص ملتزم ولكن ألبس العقال في أحيان كثيرة خوفا من الرياء. علي عبد الله من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك، أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للبس العقال هذا من الأمور المباحة الخاضعة للعادات، فيجوز للناس أن يلبسوا العقل، بل قد يتأكد أحيانا على عامة الناس وعلى بقية الناس أن يلبسوا العقال حتى لا يخالفون عادة البلد، إلا من اشتهر عنهم عادة أنهم لا يلبسوا، مثل المشايخ والعلماء وطلاب العلم بعضهم وليس كلهم يعني اعتادوا أنهم ما يلبسون، ها هذه عرف يعني، لدرجة أن العالم أو طالب لو لبس استغربوا الناس قالوا خالفوا عرفه، هو هذا العرف الخاص يسمونه عرف العلماء، عرف خاص، لكن لو لبس ما عليه شيء، لو لبس العالم العقال ما عليه شيء، لأن هذا العقال ما تعرف عليه الناس. وبالنسبة لك يا أخي الفاضل إذا كنت تلبس العقال من تمام الزينة أنك تلبس إذا رحت إلى الصلاة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأنا أشكر الأخ على سؤاله لماذا؟ لأنه للأسف الشديد الآن بعض الناس إذا راح العزيمة معزومها مدعو دعوة يكشخ مثل ما يقولون على التمام، ها، لكن إذا راح المسجد لا، يروح بثوب النوم ويروح بطاقية أو بغترة دون عقال، هكذا للأسف الشديد. يعني لما يروح المسجد ما يهتم، يروح المجالس وديوانيات وعزائم وحفلات لا، يختلف الأمر. لذلك الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أذكر لكم قصة واحد من الفضلاء ذكرها لي، يقول أنا حقيقة يعني مع أنه من طلاب العلم، يقول يعني كنت أغفل عن هذا الأمر، فيقول إذا رحت المسجد أروح بالطاقية بس، وأحيانا صلاة الفجر أتكاسل أروح بثوب النوم. يقول سبحان الله العظيم في يوم من الأيام جاني اتصال لمقابلة وجيه من وجهاء البلد الكبار، يعني يقول ما نمت ذيك الليلة، رحت اشتريت شماغ أو غترة، رحت اشتريت عقال، عندي عقل وعندي شومغ وغتر وأطياب، يقول على أساس أني يعني أقابل هذا الإنسان، وهذا طيب بالعكس هذا من الأشياء المحمودة. لكن يقول سبحان الله العظيم رجعت على نفسي باللائمة، قلت سبحان الله في مقابلة بشر يعني أصرف هذا الصرف واستعد هذا الاستعداد، وأنا لما أروح المسجد أروح بإهمال. يقول ولله الحمد من تلك الساعة الله عز وجل أحيا قلبي في هذا المسألة، يقول أبدا ما تركت لبس العقال لما أروح المسجد، وما أذكر أني بعد ذلك أني رحت المسجد بثوب عادي ولا ثوب كذا، أستعد استعداد كامل. فأخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة يعني أخوي علي بالنسبة لما ذكرت، نعم هذا من تمام الزينة من كمال الزينة، تزين طبعا على حسب الحال مثل ما ذكرت. قضية وضع العقال قدامك ما في شيء في الصلاة، يعني قد بعض الناس يشغل العقال في الصلاة، تضعها أمامك ما في حرج. قضية تقول والله أنا أحيانا ألبس دفعا للرياء، ما فهمت هذه المسألة، يعني هل قصدك والله أن تلبس حتى لا يقول هذا شيخ أو طالب علم، ها؟ يعني قد يعني لا بأس في هذا، تقول والله حتى لا يقول والله هذا طالب علم ولا شيخ يتزيى بزي العلماء مثلا، ما في بأس مثل هذا الشيء ما في بأس. بارك الله فيك يا أخوي علي ومتعك الله بالصحة والعافية. أم عبد الله من سلطنة عمان تقول ما هو الموضع الصحيح عند التلفظ بالتسليم عند الانتهاء من الصلاة، هل هو عند الكتفين أو غير ذلك؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي الموضع لقضية التسليم هذا حقيقة مسألة خلافية بين الفقهاء، والناس فيها مشارب وطرق متعددة، لكن أعطيك الراجح الصحيح بإذن الله تعالى في قضية التسليم، وهو الجمع بين القول والفعل، الجمع بين القول والفعل، وأحاول أني أذكر لك هذا بشكل عملي واضح لك ولمن يشاهدني. فإذا انتهى الإنسان من الصلاة وأراد أن يسلم هكذا يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، جمعت بين القول والفعل، واضح؟ السلام لما بداية أول حرف من لفظة السلام تتحركي، السلام عليكم ورحمة الله، طبعا يعني الإنسان حتى صفحة خده يراها من وراه، يراها من وراءه، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الراجح الصحيح. أما يعني بعض الناس وللأسف يبدأ يسلم ثم يلتفت، ما في دليل، قل السلام عليكم ورحمة الله يلتفت، هذا خطأ. وبعض الناس الآن يلتفت ثم يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، ما في دليل. وبعض الناس يخطئ في هز الرأس، أول شيء يحرك رأسه ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم يرجع ويهز رأسه ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ما أدري من وين جت الناس هذا. السلام يا إخواني هو يعني الأصل فيه طبعا السلام هو الانتهاء من الصلاة، تسلم عن الملائكة اللي عن يمينك وعن يسارك، إذا كنت رجل في الصلاة أيضا تصلي عن من يمينك عن يمينك ويسارك. فلذلك دائما أفعال الصلاة يجتمع فيها القول مع الفعل ابتداء وانتهاء إلا ما ورد فيه الدليل على أنه يقدم أو يؤخر، يقدم أو يؤخر. ولذلك مثل ما ذكرت لك السلام، تبدأ لما تبدين تحركين راسك تميلين وتلتفتين تبدأين بالسلام وتخلين نهاية عند نهاية التفاتتك، وهكذا في اليسار بارك الله فيك يا أم عبد الله من سلطنة عمان. فاطمة من الأردن بارك الله فيها تقول عندي مبلغ 6000 دينار أردني، منها 3300 دين لدى شخص والباقي في البنك، هل تجب الزكاة في كامل المبلغ وكم تكون الزكاة علما أن المبلغ توفير من راتبي الشهري؟ أختي فاطمة من الأردن بارك الله فيك وتقبل الله منك، بالنسبة لهذا المبلغ إذا بلغ النصاب فإنه تجب فيه الزكاة سواء كان عندك أو عند غيرك، أو كان عندك وعند غيرك، يعني مثل 3300 الموجودة دين ما دام عند ملي وإنسان معترف وقادر على السداد، نعم تضمينها إلى 6000 وتزكينا بارك الله فيك. وعملية الزكاة سهلة جدا، احفظيها أختي الفاضلة فاطمة، المبلغ اقسمي على 40، عندك الجوال 6000 عندك وبعدين 3300 هذه كم 9300 اقسمي على 40 تطلع الزكاة. تقولي لا 3300 هذه عند شخص مماطل جاحد معسر يقول أنا ما عندي شيء، لا ما تزكينها حتى تقبضينها بارك الله فيك. أم أسامة أيضا من الأردن تقول أنا امرأة متزوجة من 15 سنة، بدأ شعري يسقط من الأمام، أصبحت فروة الرأس ترى، زوجي كره ذلك، هل يجوز لي إخفاءها بوصلات الشعر حفاظا على بيتي وزوجي؟ أم أسامة من الأردن بارك الله فيك ورضي الله عنك أخت الفاضلة. طبعا أولا النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصل والمستوصل، لعن الواصل والمستوصل، والوصل هو وصل شعر بشعر، وصل شعر بشعر، هذا الأمر الأول. أمر الثاني بالنسبة للوصل ليس فقط هو ما كان في طرف الضفائر وشعر الرأس، فقد يكون أيضا على الرأس، يكون على الرأس مثل الحالة اللي وصفتيها أنت. ولذلك لما جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بابنتها وتقول بأن شعرها تمعط يعني تساقط وتفرق، أفأصل شعرها؟ قال لا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن وصل الشعر، وقال لعن الله الواصل والمستوصل. مسألة أخرى أخت الفاضلة، إذا كان والله في إمكانية لتغطية هذا الشعر بغير الوصل تسلكين هذا المسلك، يعني بمعنى زراعة، إذا كان بإمكانك زراعة هذه المنطقة اللي ذكرتي في مقدمة الرأس تساقط الشعر تزرعين، ازرعي لا بأس، إعادة الشعر إلى أصله لا بأس. تقولين والله صعب ما عندي قدرة، السؤال هل فعلا هذا التساقط أظهر فروة الرأس بشكل يعني ينفر الزوج مثلا؟ إذا قلتي لي نعم وما عندي قدرة لا مالية ولا هناك مجال مثلا طبي تجميلي لإعادة الشعر، وليس هناك قدرة مثلا أخرى، يعني أنا جالس أعطيك حلول تغطية شعر الرأس بشيء، ممكن في هذه الحالة فيما يظهر، وهذا خلاف كلام الجمهور بالمناسبة، يعني للأمانة الجمهور يمنعون وأنا أحكي للأمانة، لكن من العلماء من ذهب إلى الترخيص، وذلك للتالي. أولا هؤلاء العلماء يقولون الوصل المحرم هو وصل شعر بشعر بأن يتصل، أما وضع الشعر على الرأس قالوا هذا ليس بوصل، هذا القول الذي خلاف قول الجمهور، قالوا هذا ليس بوصل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا عندنا مفسدتان، مفسدة هدم البيت ونفرة الزوج، ومفسدة ضياع الأسرة، ممكن يعني بعض الأزواج ما عنده ذاك الحلم والصبر وكذا، ومفسدة ارتكاب أمر محل خلاف وليس إجماع، خلاف وين في المنطقة، يعني هل هذا وصل أم لا، فهنا تدفع المفسدة الكبرى وهي هدم البيت وطلاق المرأة أو نفرة الزوج أو كذا بارتكاب مفسدة صغرى. فلذلك قلت الفاضلة ممكن إذا انعدمت الحلول ما وجدت أي حل ممكن تلجئين لمثل هذا على شكل مؤقت وليس دائم. بمعنى إذا حضر الزوج مثلا تضعين هذه الخصلات ولو كانت من غير الشعر الطبيعي أفضل. لماذا؟ لأن الشعر الصناعي القرامل والبعض الأشياء هذه محل خلاف، فتضعين من هذا الشيء بشرط أن يكون طاهر غير نجس ووقت يعني حضور الزوج. بارك الله فيك وجمعك الله مع زوجك على خير. أم متعب من السعودية تقول: أنا أم لولد وبنت، أبوهم توفي وعندنا راتب تقاعدي، تقاعد عسكري وتأمينات وضمان اجتماعي، مجموع الراتب 3542، يوجد لدينا مصاريف أكل وشرب وفواتير، هل تجب علينا الزكاة في هذا المبلغ؟ أم متعب من السعودية بارك الله فيك، الذي يظهر لي والله أعلم بأنه لا تجب الزكاة في هذا المبلغ لأنه ما بلغ النصاب. هذا المبلغ تصرفونه، يعني هذا الراتب التقاعدي ما أعتقد يبقى منه شيء، ولذلك حتى لو بقي ما عليكم في زكاة. لماذا؟ لأنه لم يبلغ النصاب بتقدير الذهب. بارك الله فيك. محمد حسين من أمريكا يقول: عندنا إمام راتب وهو يستعمل القات وأحيانا يصلي فينا والقات في فمه، ما حكم ذلك؟ محمد حسين من أمريكا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمضغ القات محرم، مضغ القات محرم في الراجح من قول أهل العلم، بل هو قول الجماهير، حتى ذكر بعض العلماء الإجماع الآن، إجماع العلماء الذين يعتد بكلامهم، قالوا بأنه محرم. الأمر الثاني بالنسبة لهذا الإمام، لا يصلح أن يكون إماما إذا كان يمضغ القات في الصلاة، بمعنى يبقي القات ويصلي بكم، هذا لا يصلح أن يكون إماما إلا بمثله. ولذلك لا يصلى خلفه إذا كان يمضغ القات وهو في الصلاة. أما إذا كان يمضغ القات خارج الصلاة ثم يصلي بكم، فما دام أنه مستوعب لما يقول، مركز على صلاته ومستكمل للشروط، فالصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. ولكن حقيقة يعني الإنسان يكره الصلاة خلف من يأتي ببعض هذه المحرمات أو المكروهات، فإذا ما يترتب على ذلك فتنة ممكن تعزلونه مثلا أو تطلبون عزله مثلا، إذا ما يترتب على ذلك فتنة، وإذا ترتب على ذلك فتنة ممكن تصلون خلف غيره إذا كان ما يشق عليكم، وإذا كان يشق عليكم تصلون في هذا المسجد. بارك الله في الجب. أحمد من لبنان يسأل يقول: عندي موضوع في خصومة مع صلة مع واحد من أرحامي. طبعا ذكر أحمد قصة طويلة، يقول: أعمل خارج الدولة وكل ما أدخر من مال أعطيه لأخ لي يقوم بإرساله إلى بلدنا من مبدأ الثقة والأمانة، كان يضع المال في البنك وأحيانا يمارس عمل تجاري، لم أتقاضى من تجارتي أي أرباح. وطبعا ذكر قصة طويلة ما أستطيع أقرأها. عموما هو الآن يقول بأن هذا الأخ جحده، أخذ المال ويقول: تعبي واجتهادي لجميع السنوات ذهب هباء منثورا للأسف على يد أقرب الناس. يقول: ماذا أفعل؟ أخوي أحمد من لبنان، أولا أسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا، أسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. أمر الثاني قل: الحمد لله أن جاءت الخسارة في المال وليس في الدين، هذه نعمة يا أخي الفاضل، قل الحمد لله أن الخسارة جاءت في المال وليس في الدين. أمر الثالث يقول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ما تدري ذهاب هذا المال لعله خير لك وأنت ما تدري، ولذلك قل الحمد لله، لأن الإنسان ما يدري، لو هذا المال بقي قد يكون يسبب لك مشاكل كثيرة. المسألة الأخرى، حق لك مشروع أنك تطالب بمالك خاصة مع هذا الشخص القريب لك جدا، وتذكر بالله وتقول اتق الله وتنبهه على خطورة يعني أخذ هذا المال وأنه يأكل سحت وأنه متوعد بالنار والعياذ بالله. إذا رأيت إدخال طرف ثالث أو أكثر من شخص من الحكماء العقلاء يتحدثون معه، هذا أمر مشروع ولله الحمد، كان الصحابة يرفعون يعني قضاياهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والله تقول الرجل مستمسك بهذا وكذا، أنا أقول لك رأس مالك الرحم، مع أننا لا نقره على هذا ونؤثمه ما دام على حسب ما ذكرت طبعا، وأنه والعياذ بالله متوعد بعقوبة معجلة قبل يوم القيامة، لأنه صدم منه بغي وظلم وإخلال بالأمانة وغش وخداع حسب ما ذكرت. ولذلك يا أخي الفاضل اسأل الله أن يعوضك خيرا، هذا الذي أنصحك به. السعيد من الجزائر يقول: أنا أعمل في شركة في الصحراء بنظام المناوبة شهر بشهر، أحيانا أكثر من شهر في العمل وشهر في البيت وفي نفس الحقل، هل يجوز لي تقصير الصلاة؟ السعيد من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لك وأنت مسافر إلى محل العمل تقصر في الطريق وتجمع، أما إذا وصلت إلى محل العمل فهذه إقامة ثانية لك، لا تترخص برخص السفر، لا تترخص برخص السفر، خاصة أنك تمكث أكثر من شهر، وهذه مسألة خلافية بين العلماء. عندك هناك في الحقل غرفة تسكن فيها وعندك مكان تسكن فيه وكذا، فالذي يظهر لي بأنك ما تترخص برخص السفر. أم عبد الرحمن من العراق تقول: والدي مصاب بالسرطان، انتشر في جسمه لا يستطيع الصلاة، فهل من الممكن أن يجمع ويقصر، وغالبا ما تكون ملابسه متسخة لأنه لا يسيطر على الإدرار والخروج. أختي أم عبد الرحمن شفى الله الوالد وعافاه وكتب الله أجرك وأجره، الجواب نعم، يجوز له أن يجمع بين الصلاتين من دون قصر، الظهر مع العصر، الظهر 4 والعصر 4، المغرب مع العشاء، المغرب 3 والعشاء 3، يجوز. قضية الملابس احرصوا على تغييرها، أنتم تقومون على تغييرها، وأيضا تستعملون معه ما يمنع الخارج من الوصول إلى بدنه أو ثيابه. أعتقد الآن في ما يسمى بالحفاظات تصرفها لكم المستشفيات أو تشترونها، وهذا حقيقة مهم جدا. فلذلك أخت الفاضل لا يصلي إلا بثوب طاهر إلا إذا عجز ما عند أحد، فهذا يعني معذور في مثل هذه الحالة. أمت الله من السعودية تقول: عندي ولد معاق شديد الإعاقة، لا يتكلم ولا يمشي ولديه تخلف عقلي شديد، أنا والده وإخوانه نقوم على رعايته في المنزل. تقول: أسأل بعد وفاتنا هل يأخذ نصيبا من الإرث من يرعاه بعدنا من إخوانه، أم تقسم على الإخوة والأخوات؟ أختي أمت الله من السعودية شفى الله ابنك وعافاه وكتب الله أجركم، بالنسبة لموضوع الإرث، إذا مات شخص وخلف أولادا منهم شخص مجنون أو معاق إعاقة عقلية، هذا يرث، ولا يجوز لأحد أن يقول والله نعطي إخواننا لأنهم يساعدونه، لا ما يصلح هذا، حصة يأخذها من الميراث مثل بقية إخوانه السليمين، والقاضي يولي أحد الأشخاص على مال هذا المعاق إعاقة عقلية، يوليه القاضي، يقوم أحد إخوانه يقول أنا أتولى هذا الشيء، لكن هل يجوز لإخوانه يأخذون ما يصرفون عليه؟ الجواب نعم، يعني ما يشترون لأخيهم مثلا من الضروريات والحاجيات يأخذونها إذا أرادوا من نصيبه، ولو تبرعوا فهذه صدقة منهم إليه، لو تبرعوا صدقة منهم إليه، لكن لهم الحق. الأشياء الأدوية مثلا، المعدات، الأشياء اللي يحتاجها يقطعونها أو يستقطعونها من نصيبه من الميراث. بارك الله في الجميع. محمد من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول: ما حكم التجسس عن طريق رقم الشخص، يعني التسمع بما يقول، سواء لأجل يعني العامة أو الخاص أو شيء؟ محمد من السعودية، بالنسبة للتجسس على الآخرين محرم، لا يجوز للإنسان أن يتجسس على الآخرين ولا أن يسترق السمع، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. الآنك هو الرصاص المذاب، فأي شخص يستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، ما يحبون أحد يستمع حديثهم، هذا عقوبته يوم القيامة، يصب في أذنيه الآنك، يعني الرصاص المذاب، نسأل الله العافية والسلامة. وسواء كان الاستماع عن طريق الحضور الجسدي أو كان الاستماع عن طريق التجسس الاتصالات الرقمي هذا يدخل والله يتجسس على تلفون شخص مثلا، زوج على زوجته، زوجة على زوجها، جار على جارة، صديق على صديقة، هذا كله محرم ولا يجوز. لا يجوز الإنسان أن يتلصص وأن يتجسس ويسترق السمع من أشخاص لا يريدون ذلك ويكرهون ذلك. لكن عندنا أحيانا حالات مهمة جدا، يعني بعض الناس، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتناجى اثنان وبينهما ثالث. ما معنى يتناجى؟ يعني يكلمون بعض بصوت خفيف، يعني بصوت واطي وثالث إلا أن يستأذنوه، هكذا. هذه تربية من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان شخص يريد أن يتحدث مع شخص آخر حديث خاص وفي شخص ثالث في المجلس أو رابع أو خامس، يستأذنهم، يقول سامحوني أنا في يعني كلام خاص. أما إذا كان الأشخاص الشخصين يتحدثان بصوت مرتفع أو يتحدثان ويريدون الناس يسمعون إليهم، هذا لا حرج فيه. أما شخص يتلصص والعياذ بالله ويتنصت ويتجسس ويتحسس، هذا كله مما لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال في التلصص اللي هو النظر: أهدر عين الناظر، يعني الذي ينظر من شق الباب أو من الشباك، لو رماه شخص ففقع عينه هدر، ما لها قيمة. لماذا؟ لأن البيوت لها حرمة. كذلك التجسس من حيث الاستماع، هذا كله محرم. بارك الله فيك. أم علي من القابون تقول: أنا انظلمت من سنوات من امرأة شوهت سمعتي بين الناس، فرقت بيني وبين الجميع، بين أعز أصدقائي، أنا كنت أعتبرها أخت لي، صبرت وكنت أتواصل معهم، رغم كل هذا أكثر من 10 سنوات وأنا عايش على هذه الحالة، أنا في بلاد الغربة، كلهم بعيدين عني، قررت أنقطع منهم انقطاعا تاما، لا أذهب في المناسبات بسبب الاحتقار والتنمر، أذهب فقط إذا يوجد شخص مريض أو غدا أو مثلا عزاء، هل فعلي صحيح وهل يجوز لي أدعي على هذه المرأة الظالمة؟ أختي أم علي من القابون، أولا يجوز لك أن تدعي على هذه الظالمة، يجوز لك أن تدعي، لأنك مظلومة، ما دام أنها شوهت سمعتك ظلما واعتدت عليك بهذه الطريقة التي للأسف جعلتك تبتعدين عن الناس. نعم، وأخبريها بها، أخبريها لعلها تتوب، قولي لها أنا سأقوم الليل وأدعو عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقسم، يقول: وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فأخبريها بها: أنت ظلمتيني، أنا سأدعو عليك. الأمر الآخر أخت الفاضل، أنا لا أنصحك بالانقطاع عن الناس، أنصحك بأنك تثبتين براءتك وتحرصين على أنك تذكرين للناس بأنك أنت تعرضت لظلم خطير جدا. انقطاعك عن الناس ما يفيدك، بل هذا يمكن يكرس المفهوم اللي عند الآخرين أو الصورة السيئة التي أخذوها عنك. عيشي مع الناس واختلطي بالناس وقولي حسبنا الله ونعم الوكيل، وكل شخص يفتح معك الموضوع قولي حسبي الله ونعم الوكيل، والله عز وجل ينصرك بحول الله تعالى وقوته. إخواني وأخواتي، وقت البرنامج انتهى، الأسئلة كثيرة ما انتهت. أنا أذكر إخواني وأخواتي بشروط قبول الأسئلة في هذا البرنامج بالنسبة لخدمة الواتساب: ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، أيضا سؤال واحد فقط يا إخوان، يكون مختصر، والبرنامج ما يقبل الأسئلة الصوتية ولا المرئية، وأيضا تصبرون علينا لأن عندي عدد كبير جدا من الأسئلة، أسأل الله تعالى الإعانة. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.